أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل الأخير الذي عنوانه المصنف في أدلة الاستصحاب، وهي مكاتبات علي بن محمد القاساني. قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة، أي المدينة المنورة، عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤيا وافطر للرؤيا. والبحث يقع في مقامين كالعادة: المقام الأول سند الرواية، والمقام الثاني البحث الدلالي. أما سند الرواية ففيها مشكلتان: الأولى الإضمار، حيث لم يصرح القاساني بالمكتوب إليه، وحينئذ يتوجه إشكال الإضمار. وقد تعرضنا لمشكلة الإضمار في صحيحتي زرار الأولى والثانية، وذكرنا ما يمكن أن يكون جوابا ابتدائيا لمشكلة الإضمار وحدود هذا الجواب، فهل يأتي في المقام أو لا، إذ قد يفصل في الإضمار بين من كان من علية القوم كزرارة ومحمد بن مسلم وبين غيره. وحتى بناء على هذا التفصيل، وإن أشكلنا عليه تتذكرون في صحيح زرارة، لا يأتي هذا الجواب في المقام، فإنه لم يثبت أن علي بن محمد القاساني من العلياء الذي لا يليق بشأنهم الكتاب أو السؤال لغير الإمام. فمشكلة الإضمار هنا أشد وأكثر صعوبة مما ورد في صحيحتي زرار الأولى والثانية. المشكلة الثانية: الراوي المباشر، وهو علي بن محمد القاساني، فهل هو ثقة أو لا؟ وقد وقع الكلام فيه بين الأعلام، حيث إن الشيخ الطوسي ذكره في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وقال، التفتوا لتعبيره: علي بن محمد القاشاني ضعيف إصفهاني. فاعتمد جمع من الأعلام على تضعيف الشيخ الطوسي لعلي بن محمد بهذه الشهادة التي قرأتها، ولكن لم يقبل جمع آخرون هذا الكلام، وذلك لأنه يمكن دعوى أن محمد أو علي بن محمد القاساني الوارد في الطريق ليس هو علي بن محمد القاشاني، واضح، الذي ضعفه الشيخ في رجاله، للفرق بين السين والشين، بل علي بن محمد القاساني ثقة، وذلك لأن النجاشي ذكره في كتابه فقال: علي بن محمد بن شير القاساني كان فقيها مكثرا في الحديث فاضلا وقد غمز فيه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة. يعني ليس من جهة وثاقته، من جهة شنه غمز فيه، من جهة غلوه ومذاهبه. قال وليس شيخ النجاشي وليس في كتبه ما يدل على شيء من ذلك، وظاهر هذه العبارة أن النجاشي يوثق علي بن محمد ابن شير القاساني، حيث قال كان فقيها فاضلا مكثرا في الحديث ودافع عن غمز، فلورد أو استشكل على غمز أحمد بن محمد بن عيسى بأنه دعوى أنه له مذاهب منكرة وسمع منه، ليس في كتبه ما يدل على شيء من ذلك، وظاهر هذه العبارة توثيق النجاشي حيث قال فاضل، بل وكان في مقام المدح إليه، تعبير بالفاضل يقولون ظاهر أن الشخص فوق الوثاقة، يعني مفروغية عن الوثاقة. وإن كان بعضهم يشكك في عنوان الفاضل والفقيه، قد يكون فقيه لكن مثقة مثلا، هذه إشكالات أشبه تكون صناعية مثلا، فقيه مكثر في الحديث فاضل، هذه عبارات أزيد من الوثاقة بمكان، وليس مراده الوثاق الفقاهة من حيث الاجتهاد والحرص، وأنه فاضل لكنه كذاب أو أنه مجهول أو أنه غير ثقة، خلاف الظاهر. فظاهر التعبير من الشيخ النجاشي التوثيق لعلي بن محمد القاساني، ويؤكد كلام النجاشي ما ذكره نفس الشيخ في أصحاب الهادي، نفس الشيخ الطوسي الذي قال هناك علي بن محمد القاشاني، هنا هو نفس من الشيخ في رجال الهادي ذكر عنوانا آخر التفت، ما هو؟ علي بن شيرة ثقة، الذي عبر عنه النجاشي علي بن محمد بن شيرة القاساني بالسين، فكأن علي بن محمد تارة ينسب إلى شيرة فيقال علي بن شيرة، وتارة ينسب إلى أبيه فيقال علي بن محمد، وتارق علي بن محمد القاساني. فالظاهر أن الشيخ الطوسي الذي قال علي بن شيرة هو نفسه علي بن محمد ماذا؟ ابن شيرة القاساني الذي وثقه. إذن حينئذ قد يقال أن ما صدر من الشيخ في رجاله بعنوان علي بن محمد القاشاني الإصفهاني الذي ضعفه غير ما وثقه نفس الشيخ بعنوان علي بن شيرة الذي هو بتعبير آخر علي بن محمد بن شيرة القاساني الذي هو محل روايتنا. إذن فقد يقال بأن ما ذكره الشيخ في الرجال ليس ناظرا إلى ما هو موجود في طريقنا. ثم إنه لو قلنا أن هناك شخصية واحدة تارة يعبر عنها بالقاساني، تارة بالخاشاني، تارة بالشيرة، فهنا وقع بحث بين الأعلام أنه لو صدر توثيق وتضعيف من شخص وصدر توثيق من شخص آخر، فهل تتعارض كلام الشخص الواحد وتتساقط ونرجع إلى كلام الآخر، أو أن التوثيق يتعارض مع تضعيفين، تضعيف من شخص
وتضعيف أو التوثيقين يتعارضان، التوثيقان بمثال يعني التوثيقان يعني توثيق النجاشي مثلا وتوثيق الشيخ يتعارض مع تضعيف الشيخ، فهنا احتمالان. هنا في مسألتنا عندنا توثيق من النجاشي، عندنا توثيق من الشيخ وتضعيف من الشيخ، كيف نتعامل؟ هي مسألة شوي محل بحث كبروي معقد، خلاف عندهم. شنو نسوي يا شيخنا؟ هل نقول أن هذه بمثابة الأخبار والروايات، فكأن زرارة يروي روايتين أحدهما تدل على حرمة العصير العنبي والأخرى على عدم الحرمة، ومحمد بن مسلم ينقل رواية على عدم الحرمة، لا يقال أن خبري زراري الساقطون ونرجع إلى خبر محمد بن مسلم، صحيح؟ شنو الصناعة؟ ماذا يفعل الفقهاء؟ يلحظون ما دل على الحرمة ويعارضوه ما دل على عدم الحرمة، سواء كانت الحرمة صدرت من شخص وشخص والشخص صدر منه عدم الحرمة أو لا، لا علاقة لنا بذلك، فكأن ثلاث أخبار متعارض. هنا كذلك النجاشي يخبرنا أن فلان ثقة، علي بن محمد القاسان ثقة، والشيخ ينقل لنا أنه ثقة وينقل أنه ضعيف، يتعارض توثيقين النجاشي والشيخ مع تضعيف الشيخ، وتتساقط هذه الدليل توثيقات والتضعيفات، وحينئذ لا دليل على الوثاقة، كأن روايات بالضبط، كأن النجاشي ينقل لنا رواية والشيخ التصيق الروايتين أحدهما الحرمة وأحدهما الجواز، اتجاه آخر يقول لا، يحصل تعارض داخلي في كلام الشيخ الطوسي لأنه نقل التضعيف ونقل التوثيق فيتعارضون، وحينئذ نرجع إلى كلام النجاشي بلا معارض. هذا نزاع كبروي يحتاج إلى بحث، وما هي مقتضى الصناعة؟ هل يختلف باختلاف المسالك في حجية قول الرجال؟ هل بناء على أن قوله من باب قول الحجز والاجتهاد يسقط كلام الشيخ لأنه لم يعلم رأيه الاجتهادي، ونأخذ بالرأي الاجتهادي لمن؟ للشيخ النجاشي. وأما إذا كانت الحجية من باب نقل الثقة ومن باب الإخبارات، فهذه إخبارات حسية متعارضة، فهذه مسألة كبروية تبحث في علم الرجال. نعم،
تضعيف الشيخ مع توثيق النجاشي، العكس هو مفهوم تضعيف النجاشي مع توثيق الشيخ.
نعم، ابحث في الفقه. نعم، موجود في الفقه، بحثوا تعرضوا اليه العالم في الفقه،
فيقدمون ايضا قول النجاشي
مطلقا ياهو. لا، متاخرين لا يقبلوا تقديم قول اول اصل كبرى، تقديم قول النجاشي ما مقبول عند اكثر العلامه، لا، لانه من باب الشهاده الحسيه ليس من باب الشهاده الحدسيه حتى يقال هو اخبر، والشهادات الحسية من باب الثقات يتعارضون ولا ترجيح بالأوثقية أو كذا. أما من باب الشهادة الحدسية فأصل حجية قول الرجال يعني مشكل يصير، وإذا كان ثابت مثلا ما ثبتت أعلمية النجاشي على الشيخ أيضا عندهم إشكال في أصل الكبرى. هذا بناء، أقول بناء على هذا، لأن اللي عندنا علي بن محمد القاساني الموجود مشكلة ولا واحد أضبط، اللي عندنا هنا علي بن محمد القاشاني وعلي بن شيرة وعلي بن محمد بن شيرة القاساني، فبالضبط ما عندنا في الرواية بالضبط نفس العنوان موجود فيه، فالظاهر أنه احتمال التعدد، أو شنو مع احتمال التعدد، فإن علي بن محمد الذي في روايتنا الظاهر أنه مو علي بن محمد القاشاني قال القاساني، فالظاهر أنه علي بن محمد بن شير القاساني، وهذا ثقة بلا إشكال فتنحل المشكلة. أما لو واحد قال لا ما احتمل التعدد وكذا، أفصل المشكلة عندنا.
عن
مع الشك تعدد إحراز الوحدة يحتاج إلى دليل. إذا عنوانه عنوانين وذكروا له اسمين وذكروا إصفهاني هذا ما قالوا إصفهاني، الأصل هو التعدد إلا أن يتبط قراء على الاتحاد. وأيضا يمكن إثبات وثاقة علي بن محمد القاساني بأنه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة، مع أن ابن الوليد كان ينتهج منهج القميين في التشدد ومع ذلك لم يستثنه. فحتى لو بنينا على أن التعارض يحصل في كلمات الرجالين يتساقطون، فيمكننا إثبات وثاقته عن طريق كبرى من لم يستثن من نوادر الحكمة. نعم لو قلنا أن التضعيف مستحكم، بتفتين لو قلنا أن التضعيف هو المستحكم وأن لنا ذلك مشكل، على حال لو قلنا التضعيف مستحكم فإنه يحصل التعارض بين التضعيف وبين عدم الاستثناء، عدم الاستثناء من بل من ما استثناه ابن الوليد، ويحصل التساقط حينئذ ولا دليل على وثاقته. هذا ما يتعلق بعلي بن محمد القاساني. هناك أبحاث أكثر بس ما بخفف في الرجال. قال الشيخ ضعيف، شنو يعني ضعيف؟ هل ضعيف في الحديث أو ضعيف في الوثاقة؟ هل يمكن إعمال أصالة الحس في التضعيفات إذا وجد منشأ عقلاء على أن التضعيف لأجل حدسي لأنه غلو؟ أبحاث كثيرة رجالية ما أريد أدخل فيها، يحتاج إلى شنو؟ بحث رجالي إن شاء الله نوفق في بحث دورة رجالية موسعة. خب إن شاء الله هذا ما إن الأبحاث كثيرة شيخنا ما تخلص، مطالب عميقة توسعت الإشكالات توسعت النكات، فتحتاج إلى الطالب يحتاج إلى يدرس دورة عميقة في الرجال، ولو يدرس مرحلتين دراسة كتاب حوزوي بعدين دراسة في مستوى المكاسب والكفاية دراسة أوسع يستحق علم الرجال لعمقه وتشتته وكثرة نكاته وصعوبة كذا. للأسف الطلبة الآن هو توا مخلص رسالة عملية يدخل الرجال ذهنه بعدها ما عنده ديك الدقة، ومع أنه مبني على مطالب دقيقة في الأصول في حجية القول الرجالي، وإذا قلنا من الخبرة ماذا نفعل؟ توا مخلص الرسالة العملية طفر في الرجال في الغزير وما يدري يفكر روح يفهم المطالب، وعادة لا يستوعب الطالب في هالمرحلة تلك المطالب مثل المطلوب، فيحتاج الطالب يدرس الرجال في مرحلتين، مرحلة أولية ابتدائية وبعدين مرحلة. إذا كنا ندرس اللغة في ثلاثة مراحل وندرس الأصول في مراحل خمسة مراحل، الرجال يحتاج الآخر إلى كم مرحلة؟ والله العالم مرحلتين عليها. ما أقول الطالب ما يوصل، يوصل بصعوبة. إحنا ما حنقول إنه لو ما درس رجال يعني خلاص بينتهي عليه وبينقطع، لكن يحس بصعوبات كثيرة في ضبط المطالب الرجالية. طبيعة العلم هكذا تراكم يحتاج إلى ضبط. أيما كان هذا كله بلحاظ السند، فالرواية فيها مشكلتان، مشكلة الإضمار ومشكلة علي بن محمد القاساني. أما بلحاظ الدلالة فقد استدل الشيخ الأعظم قدس سره على أنه هذه المكاتبة تدل على كبرى الاستصحاب، ويمكن بيان كلامه بمقدمتين. المقدمة الأولى أن السائل عندما سأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، وهذا إما أن يراد به أول مبدأ الشهر يوم الشك بلحاظ مبدأ الشهر هل هو من شعبان أو من رمضان، وأيضا ينطبق السؤال بلحاظ آخر الشهر إذا شككنا في اليوم الثلاثين أنه من رمضان أو من العيد ماذا نفعل؟ سألته عن كتبت إليه عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، سواء كان أول الشهر أو آخر الشهر، هل يصام أم لا؟ في أول الشهر هل يجب علي الصوم؟ في آخره مشكلة حرمة صوم العيد هل يجب علي الصوم؟ فقال فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية. فنقول ظاهر قوله عليه السلام اليقين لا يدخل فيه الشك أن المراد بالمداخلة هو المزاحمة، ما يزاحم الشك، بمعنى أن اليقين لا يزاحمه الشك بلحاظ الآثار العملية، بحيث لا يرفع اليد عن اليقين لأجل وجود الشك. ملتفتين؟ لا يرفع اليد عن اليقين لأجل وجود الشك. وقد ذكر بعض الأعلام قريبا من هذا المعنى أنه يدخل بمعنى ينقض يفسد، فيقال رأيه مدخول، تفسين رأيه مدخول، رأيه دخيل، يعني فاسد منقوض، فكأنه قال اليقين لا، اليقين لا ينقضه الشك، لا يفسده الشك، لا يزاحمه الشك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الرواية يوجد فيها تفريع، حيث إن الإمام فرع قوله صم للرؤية وأفطر للرؤية على الكبرى الكلية اليقين لا يدخله الشك، وظاهر التفريع أن عدم القيام بالصيام للرؤية والإفطار للرؤية هو مزاحمة لليقين بالشك، صحيح؟ أي أنك إذا لم تصم للرؤية فإنك قد زاحمت اليقين بالشك، وهذا لا ينطبق إلا إذا أريد من الجملة الكبرى المفرع عليها الاستصحاب ببيان بأن يقال المكلف عنده يقين بعدم دخول شهر رمضان، في البداية يعني عنده يقين بعدم دخول شهر رمضان، فلو رتبت الأثر وصمت يوم الشك بعنوان أنه من رمضان فقد زاحمت اليقين، يا يقين بعدم دخول الشهر، هذا عندك اليقين، فقد زاحمت اليقين بعدم دخول الشهر بماذا؟ بالشك في دخول الشهر، لأن مقتضى اليقين بعدم دخول الشهر أن لا تصوم هذا اليوم من شهر رمضان، فلو صمته من شهر رمضان لكان هذا مزاحمة لليقين بالشك، ولهذا قال كيف ترفع التزاحم؟ صم للرؤية، إذا رأيته فقد تيقنت بدخول الشك، وحينئذ إذا تيقنت بدخول الشك فهذا ليس مزاحمة لليقين بالشك. ولو لم تصم للرؤية، ولو لم تصم للرؤية فقد زاحمت اليقين بالشك ونقضت وأفسدت اليقين بالشك. إذن مقتضى عدم مداخلة الشك لليقين أن لا تصوم إلا للرؤية وأن لا تفطر إلا للرؤية، وهذا التفريع يكون واضح ومنسجم. أما لو قلنا أن المنظور في قوله اليقين لا يدخله الشاك النظر إلى قاعدة الاشتغال، فهل يصح؟ هل يصح تصوم للرؤية وأفطر للرؤية على قاعدة الاشتغال؟ إذ لا يصح ذلك بوضوح. لماذا؟ لأنه لا معنى لقاعدة الاشتغال هنا لعدم وجود اشتغال يقيني قبل دخول هلال شهر رمضان. أين الاشتغال اليقيني؟ قبل دخول هلال شهر رمضان لا يوجد عندنا اشتغال يقيني حتى يقول مقتضى الاشتغال اليقيني أن تصوم للرؤية، فلا يجب عليك الصوم للاشتغال اليقيني أصلاً. ما له معنى بالعكس، يعني ذكرنا لأجل الاشتغال لا يجب عليك أن تصوم إلا إذا رأيته،
تفسيرنا. وإن كان آخر النهار، لكن إن شاء الله الذهن موجود يتنشط الذهن في هالوقت. هذا الذهن بعد صلاة الظهر روحي أنشط من ساعات أحيانا. خب، كنا ندرس فقه استدلالي في بعد صلاة الظهر، كل اللي حضره ما ألقي، كل اللي يسمى طالب جديد شيخا، يعني لن حضره أجي تستجيل مطالب في أثناء الدرس، فصار الدرس يكون أقوى من الصبح. سبحان الله، بعد ساعة الإنسان من الصبح توقع من النوم كل بعد هو فوق. بس هذا يحتاج إلى إنسان نايم زين، شيخنا سيدنا نايم زين الليل. على أي حال، فهذه الرواية التي فرعت صم للرؤية وافطر للرؤية لا يمكن أن تناسب قاعدة الاشتغال، إذ لا معنى صم للرؤية بناء على قاعدة الاشتغال لعدم وجود الاشتغال اليقيني قبل هلال رمضان. ويؤكد النظر إلى قاعدة الاستصحاب ما ذكرناه في الدروس السابقة، أن ظاهر الرواية وجود يقين فعلي مفروض عنه، ويراد أن هذا اليقين الفعلي لا يزاحمه الشك. وفي قاعدة الاشتغال لا يوجد يقين فعلي، بل يراد تحصيل اليقين بالفراغ كما ذكرنا في النكات السابقة. قاعدة اليقين يراد تحصيل اليقين في مقام الامتثال، وظاهر الرواية أن المكلف عنده يقين فعلي، وهذا اليقين الفعلي لا يزاحمه بالشك. ويضاف إلى ذلك أيضا يا شيخ علي، ويضاف إلى ذلك أن الظاهر من الرواية اختلاف المتعلق، أنه عنده شك في رمضان وعنده يقين آخر، فهل يرتب الأثر على الشك فيصوم من أنه من شهر رمضان، أو يرتب الأثر على اليقين؟ فظاهر الرواية تعدد المتعلق، اختلاف متعلق اليقين والشك، بأن يكون المتيقن مثلا هلال شعبان، والمشكوك هو وجوه أو تحقق هلال شهر رمضان. فتقول الرواية إذا شككت في شهري في هذا اليوم أنه من رمضان اليقين لا يدخله الشك. واضح الفكرة؟ فالظاهر اختلاف المتعلق بين اليقين والشك، لا وحدة متعلق اليقين والشك. مو كان عنده يقين وبعدين صار عنده شك، وصار هناك وحدة متعلق بين اليقين والشك حتى تجري قاعدة اليقين. فلا قاعدة الاشتغال هي المنظورة، ولا قاعدة اليقين هي المنظورة، أي الشك الساري. فهذا يعني أن المتعين نظر الرواية إلى الاستصحاب، ويقول الشيخ الأعظم كن منصفا،
والمتعلق متعلق لا تنفع، ليست اتصال
الاستصحاب
ايضا
لا الاستصحاب تعدد المتعلق لصحة الاستصحاب لانه اليقين في الاستصحاب عندنا حدوث عندنا بقاء عندنا يقين بشيء وعندنا شك بشيء اخر عندي يقين بعدم دخول هلال شهر شعبان برمضان وعندي شك في دخول شهر رمضان فاختلاف المتعلق يتناسب مع الاستصحاب والانصاف كما يقول الشيخ أصلاً يقول لك انصاف سكوت بعد لا تتكلم انصاف الشيخ والانصاف ان هذه الروايه يقول اظهر ما في هذا الباب من اخبار الاستصحاب وقع الشيخ العظم هذه الروايه اظهر من صحاح زرار الثلاث والوجه في الاظهريه عدم وجود ما يصلح للعهد كما كانت المشكلة في صحاح زرارة فإنه في صحاح زرارة كان هاي المشكلة العالقة عندنا أنه لا تنقض اليقين بالشك كان مسبوقا بالوضوء فلعلها قاعدة في باب الطهارة أو في باب الوضوء فمن أين نحرز أن اللام للجنس وتطعيم كبر التعليل يتناسب مع النظر إلى قاعدة في باب الثوين في باب الطهارة أو في باب الوضوء بلحاظ اختلاف الأسباب من الحدث من الريح من الاستحاضة من الحيض صحيح وهذا الإشكالية لا تأتي السائل يسأل قال الإمام قاعدة اليقين لا يدخله شك ابتداء بعد صم للرؤية وافطر للرؤية وكنت عندنا مشاكل أخرى احتمال قاعدة اليقين احتمال قاعدة الاشتغال وهذه المحتملات كما هي موجودة في الروايات السابقة ما موجودة في رواياتنا لنقطة التفريع ولا يصلح التفريع إلا على قاعدة الاستصحاب كأنه قال شربك اليقين لا ينقضه الشك وش تزعمن هذه بعد وش تريدون بعد الاستصحاب اليقين لا يزاحمه الشك لا ينقضه الشك هذا ما أفاده الشيخ الأعظم في هذه الرواية قال شوف الرد كلامه مختصر مفيد فإن التفريع شوف شيخ يتمسك بنكتة التفريع يعني الإمام في الرواية فرع صم للرؤية وأفطر للرؤية على كبرى اليقين لا يدخله الشك فإن تفريع تحديد كل من الصوم هذا الصوم في وين في أول الشهر كنت على يقين بعدم دخول شهر رمضان أستصحب عدم الدخول فلا يجب علي الصوم إلا إذا رأيته أما بلحاظ المنتهى الإفطار وأفطر للرؤية هذه الإفطار ناظرة إلى المنتهى يقولون العلماء ليش؟ لأنه بلحاظ المنتهى عنده يقين بأنه ما زال في شهر رمضان يستصحب عدم خروج الشهر يستصحب عدم دخول هلال شهري شنو؟ شهري شوال يستصحب بقاء شهر رمضان ولا يرفع يده عن ذلك إلا إذا أحرز اليقين بماذا في خروج الشهر بالرؤية فيفطر للرؤية صم للرؤية وأفطر بتحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم إلا بإرادة نعم لا يستقيم إلا بإرادة عندي شبرة
فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار برؤية هلالي رمضان وشوال على قوله عليه السلام
أن يقيم لا يدخل الشك أنا ما عندي هذه المهم لا يستقيم إلا بإرادة لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مو المطلوب تحصيله السابق السابق مدخولا بالشك أي مزاحما به
أنا حللت إلى مقدمتين، ما معنى يدخل؟ ما معنى التفريع؟ ليش أنا حللتها إلى مقدمتين؟ لأن العلماء بعدما جاءوا الشيخ واحد ضرب المقدمة الأولى وواحد ضرب المقدمة الثانية، واحد باليمين وواحد باليسار. خب، والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلا أن لكل الأسف إلا أن سندها غير سليم. لإشكالين، للإضمار ولعلي بن محمد القاساني، قد يقال بأنه ضعفه الشيخ، وقد بحثنا هذا المطلب. قد يقال بأن الذي ضعفه الشيخ بعنوان علي بن محمد القاساني غير شنو؟ غير ما وثقه النجاشي بعنوان علي بن محمد بن شير القاساني، وشنو؟ وعلي بن شير الذي أيضا وثقه الشيخ في رجال الهادي. لكن أنا إذا ما خدنا ذلك أمس نسيت الآن ذكرت كأنها الرواية منقولة في المصادر بالقاشاني في بعض النسخ. شوف شيخ سيدنا، أتذكر هذا الإشكال من زمان حتى طرحت على السيد الأستاذ، إذا ما أتذكر كنت أن شفت روايات في النسخ القاشاني فتتأكد المشكلة، يعني لو ضعفهما شيخ علي بن محمد القاشاني. شوف شيخ سيدنا إذا قاساني ما لها اسم ثاني. شوف الآن الرواية بأي عنوان،
حتى الفيض القاشاني مرات في مخطوطات يكتب الفيض القاساني،
فهذا تكون الرجل واحد، يعني بعضهم دعنا الرجل واحد، إذا الرجل واحد يصير التضعيف ثلاثي أو ثنائي، وإذا كان التضعيف الشيخ يسقط يساقط كلام الشيخ ويرجع للنجاشي تمام، إذا هم تتعارض الروايات كلها نرجع إلى استثناء ابن الوليد بناء على تماميته.
تهذيب قاساني وفي الاستبصار قاشاني.
علي بن محمد القاشاني في وين؟
قاشاني الاستبصار.
في الاستبصار.
وقاساني في التهذيب.
هي مشكلة. في الوسائل شو نقل؟ بس في نسخة في النقل، بس الوافي دقيق.
لا أقصد يعني بعض المحققين يعني بعض الكتب مثل هذا لأنه معرض.
لا ما يصير، مفروض في المتن ما يحط، مفروض يحط فتحت في الحاشية، ما يتصرف في المتن. فإذا كان القاشاني حتى لو احتمل التعدد، مشكلة تعدد النسخ، فمع فرض تعدد النسخ لم يحرز أنه القاساني، نحتمل أنه القاشاني وهو الذي ضعفه الشيخ، مشكلة تصير الرواية مشكلة. هذا بلي هذه جملة، شوف عبارة الآن شيخنا، شوف تتناسب مع ما الشيخ قاعد يختصر فيلخص المطالب السابقة. هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب. شوف النتيجة اللي استخلصها، هل هو مثل ما تقدم علينا؟ وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها، فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجاور والتعاضد. إذا كمل في التقرير، ذكر الشيخ الأعظم كتلخيص للأبحاث السابقة أننا لم نجد رواية تامة الدلالة والسند لإثبات الاستصحاب، فإنها على قسمين، الروايات على طائفتين، الصحيح منها سندان لم يتم ظهوره، وهي صحاح زرارة الأولى الثلاث روايات صحاح ولكنه لم يتم ظهورها،
وبعض الروايات قد تكون أو ظاهرة كرواية القاساني لم يثبت سندها تمامية سندها، وكذا الرواية التي رواية الخصال فإن الشيخ الأعظم قال مقتضى الإنصات ذكروا أخر الباب أنه تمم رواية الخصال ولكنه أشكل عليها سندا، وعندنا قسم من الروايات غير تام السند غير تام الدلالة بل غير تام الدلالة، واضح كصحيحة زراء هي قلنا صحيح قلنا أو موثقة سماعة بس هذا موثقة اللي شنو سماعة عمار بلي إذا شككت فابني على اليقين قال هذا أصله. إذن ما هو تام السند يا شيخنا؟ صحيح زرارة الثلاث الأولى وموثقة عمار ولم يتم ظهوره، وما ليس بتام سندا هو روايتين متمم الشيخ دلالة، وهي روايتي الخصال ورواية القاساني. ولكن إذا رجعنا القهقراء فإن عقب ما راجعت الكلام رأينا أنه نعم صحيحة زرارة الثانية استحكم الإشكال في كلمات الشيخ، صحيحة زرارة الثالثة أشكل عليها، ولكن صحيحة زرارة الأولى تممها الشيخ الأعظم، تمم دلالتها. ارجع إياي عشان نشوف صحيحة زرارة الأولى كان عندها مشكلة في الجنس، شوف في الأخير لكن شوف تفهم العبارة آخر، لكن الإنصاف قبل وربما يورد. صحيحة زرارة الأولى عقب ما تكلم عقب ما لكن الإنصاف أن الكلام مع ذلك صفحة 57 إن الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور خصوصا بضميمة الأخبار الأخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك. شير خصوصا عندما يقول لا يخلو عن ظهور ماذا يفهم منه؟ تمامية وعدم التمامية. إذا تقول هذه الرواية لا تخلو عن ظهور يعني مو ظاهرة، إذا فهمنا لا يخلو عن ظهور يعني مو ظاهرة بلي لا دليل على تمامية صحيحة زرارة الأولى إلا بضميمة الأخبار، يعني للتعاضد، ولولا التعاضد فلا تتم. فنأخذ رواية صحيحة زرارة الأولى ونعضدها برواية الخصال وبرواية القاساني اللتين هما ضعيفتا السند تامتين الدلالة وعبرت بالتعبيرات المتقاربة يعين. فيتكون التعاضد بلحاظ أن صحيحة زرارة الأولى التي عبر عنها لا تخلو عن ظهور خصوصا بضميمة الأخبار الآتية ضمها الخصوصية فلعله بهذه بضم تلك يكون عندنا دليل بالظهور المجموعي، عندنا ظهور مجموعي يدل على حجية الاستصحاب. إذا جئنا إلى صحيحة زرارة الثانية كان في فقرتين إذا تتذكروا الشاهد كان السؤال الثالث والسؤال السادس، السؤال الثالث قال ما يصيب وقال أنه هذا معلل المشروعية ودخل في الإجزاء وما تممه، بعدين جاب إلى الفقرة السادسة هم مشكلة قال آخر شيء ولكن تفريع عدم نقض اليقين آخر عبارة تفريع في الحديث في صحيحة زرارة الثانية آخر عبارة له صفحة كم لكم صحيحة زرارة الثانية آخر عبارة صفحة 62 ولكن تفريع عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس فما تممها الشاهد لا السؤال الثالث ولا السؤال السادس. صحيحة زرارة الثالثة واضحة وهو مسألة الركعات حملها على قاعدة تحصيل اليقين واضح. أما احتمال ومما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عقب ما خلص
بعدما انتهى من صحيحة زرارة قال وبما ذكرنا ظهر عدم صحة الاستدلال بمهم طيب موثقة عمه. شبك بعد جينا لرواية الخصال. رواية الخصال جاء فيها مشكلة الشيخ أول شيء قاعدة اليقين لو خاص أصحاب بعدين قال والإنصاف أن قوله كذا بملاحظة ما سبق من الصحة كل واحد يضل الثاني ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض ظاهره مساوقته كذا واضح إذا ديك ما إذا ترك ما تتملى في هذه وهذه ما تتملى في ذلك مشكلة هذه بعد واضح أنا هاي مشكلة أريدت على الشيخ ذلك تحتاج إلى التعاضد بهذه وهذه تتعاضد هاي كلها مشكلة وجيبنا لمكاتبة القاساني هم تامة ولكن المشكلة في ضعفها سنني وش النتيجة يعني نفهم أن الشيخ الأعظم ما تمم رواية على الاستصحاب هاي مشكلة الشيخ الأعظم لم يتمم رواية على الاستصحاب لأنه فهمنا لا يخلو عن ظهور يعني شوية مقلقلة نقول مقلقلة مو ظاهرة لا يخلو عن ظهور يعني إشعار مظاهر خصوصا بملاحظة إذن إذا لاحظنا لحاظ الانحلال للروايات ما عندي دليل على الاستصحاب حسب ما يقول الشيخ وأما إذا لاحظنا الظهور المجموعي فقد يقال أن صحيح الزرار الأولى إذا ضمت إلى الخصال وضمت إلى القاساني وكذا قد يحصل ظهور مجموعي وهم حدته على شنو على الشخص بعد هل يحصل ظهور مجموعي هل الظهور مجموع حجة أو لا سيخ ويقول الظهور المجموعي ليس بحجة أولا لا دليل على حجة الظهور المجموعي الرواية ظهر لمظهرة مظهرة خلاص أما تجيب رواية ثانية وتعضدها وكذا هذا ما ينفعنا لا ينفع لا يوجد ظهور ظهور مجموعي ما يرى كبرى حجة الظهور المجموعي ضم الحجر إلى ضم الإنسان الحجر إلى الحجر ما يسوي شيء هالرواية محجة رواية محجة رواية محجة خلاص نعم يقول مجرد التعبير في تلك الرواية مجرد اتحاد اللسان هم قرينة عرفية مجرد التعبير أنه لا ينقض هناك لا ينقض وهناك يراد الاستصحاب ضعيفة السند ما تشكل قرينة على الريمورال أنه لا ينقض هنا بمعنى شنو هم تمم سند الرواية تلك حتى تكون قرينة عند الشيخ رواية الخصال والقاساني ما تمت السند بلي إذا كان تواتر بلي تواتر ما تاج الروايات ضعيفة السير كيف تكون حينئذ معضد ما ينفعنا المهم إذن الشيخ الأعظم لم يتمم دليل على حجية الاستصحاب بلي الأعلام اللي أشرنا في الدرس أن صحيح الزرار أقمنا قرائن على أنها تامة النظر إلى الاستصحاب والعلماء أيضا في الصحيح الثاني يتممون دلالة على الاستصحاب نعم الرواية الثالثة يشككون رواية الخصال يتممونها سندان تذكروا المطلب القاسم بن يحيى يتممون رواية القاسم بن يحيى رواية الخصال اللي عن الحسن بن راشد فتمموا رواية الخصال وبعضهم فسر رواية الخصال حملها على الاستصحاب كما انتهى الشيخ في البحث الدلالي وإن هو أيضا ناقش ضعف السندي وقد نقل وقد ذكر في بحر الفوائد أن الشيخ الأعظم في مجلس البحث كان في غاية الإصرار على دلالة مضمرة أو صحيحة زرارة الأولى في غاية الإصرار يقول فيقول الشيخ الأعظم كان في غاية الإصرار ما أدري يعني هو يشكل على هالتعبير منه أو كذا يقول كان في غاية الإصرار على أنه يرى تماميا صحيح الزرارة الأولى هذا تمام الكلام في هذه الرواية وهناك إشكالات عديدة نرى هل يناسب نطرحها نشوف أو ندخل في المؤيدات الآخر عنده إشكال الأعلام عندهم إشكال في هذه الرواية نرى المناسب إلى يوم إن شاء الله الثلاثاء نتعرض إلى الدرس وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.